سبق للمؤلف أن ذكر أن الشيخين لم يستوعب الصحيحة ولم يدعيا ذلك، لأنهما صححا أحاديث لم يخرجاها في الصحيحين، كما حكم البخاري بصحة عدد من الأحاديث التي هي في سنن الترمذي أو في مسند الإمام أحمد وغيرهما من دواوين الحديث، ولم يخرجها البخاري في الصحيح. ولذلك قال العراقي رحمه الله: ولم يعماه ولكن قل ما لدى ابن الأخرم منه قد فاتهما. لكن قال ابن الأخرم: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. وابن الأخرم شيخ من شيوخ الحاكم، قد روى عنه الحاكم أنه قال: قل ما فات الشيخين في الصحيحين من الحديث الصحيح. وهذا الذي قاله غير مسلم، فلذلك قال: وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أي على الشيخين أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصفو له شيء كثير. هذا كلام ابن الصلاح. والتعقب صحيح، والمثال الذي ذكر غير صحيح. فالتعقب صحيح أن لدينا عددا كبيرا من الأحاديث يمكن أن يكون مساوي لما في الصحيحين من ناحية العدد ليس فيهما وهو صحيح، لكن تمثيله بمستدركات الحاكم في المستدرك غير صحيح، لأن الحاكم عرف بالتساهل رحمة الله عليه. فلذلك قال ابن كثير: قلت في هذا نظر، في هذا ليس التعقب وإنما هو المثال، في هذا نظر، فإنه أي الحاكم يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلها تعليلهما ذلك، فإنه أي الحاكم يخرج أحاديث يلزمهما بإخراج أحاديث، إنه يقول صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجها، ويكون الواقع على خلاف ذلك. وما يخرجه الحاكم في المستدرك أنواع، منه ما هو على شرطهما وقد خرجاه وغفل الحاكم عن كونهما خرجاه، ومنه ما هو على شرط أحدهما وقد خرجه وغفل الحاكم عن ذلك، ومنه ما هو على شرطهما ولم يخرجاه وهو قليل، ومنه ما هو على شرط أحدهما ولم يخرجه وهو قليل أيضا، ومنه ما هو حسن ليس على شرطهما، ومنه ما هو ضعيف أصلا. وفيه موضوعات، ابن الجوزي ذكرنا أنه أورد في الموضوعات 60 حديثا مما أخرجه الحاكم في المستدرك. نعم، ذكر حكم ابن الجوزي بوضعها، مع أن ابن الجوزي أيضا يبالغ في الوضع. قال الحافظ ابن حجر: ووراء ذلك كله أنه أي الحاكم يروي بإسناد ملفق من رجالهما، كسماك عن عكرمة عن ابن عباس، فسماك على شرط مسلم، وعكرمة فرد به البخاري، والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما. هذا النوع من الأسانيد تكون صحيحة عند الحاكم لكنها ليست على شرط واحد منهما، فسماك وإن كان على شرط مسلم لكن لم يروي له عن عكرمة، وعكرمة وإن كان على شرط البخاري لم يخرج له عن طريق السماك. والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما، وأدق من هذا أن يرويا عن أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم، فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما، فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط، كأن يقال مثلا هشيم عن الزهري، فهشيم من الأئمة الأثبات في غير الزهري وهو من رجال الشيخين، والزهري الإمام محمد بن مسلم بن شهاب. فإذا أخرج الحاكم شيئا من حديث هشيم عن الزهري وقال على شرطهما ولم يخرجاه فهذا غير صحيح، مع الدقة، مع أن هذا الإسناد كالشمس في رابعة النهار لا إشكال فيه، لكنه هشيم مضعف في الزهري بالخصوص. كل من هشيم والزهري أخرجا له فهو على شرطهما، فيقال بل ليس على شرط واحد منهما، لأنهما إنما أخرجا عن هشيم من غير حديث الزهري، فإنه ضعف فيه لأنه كان دخل عليه فأخذ عنه 20 حديثا، فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله عن رؤيتها، وكان ثم ريح شديدة فذهبت بالأوراق من يد الرجل، فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه ولم يكن أتقن حفظها، فوهم في أشياء منها ضعف في الزهري بسببها. وكذا همام ضعيف في ابن جريج مع أنه ثقة في الزهري مثلا، يرحمك الله. نعم، همام بن منبه مثلا يروي عن الصحابة وهو من التابعين، لكن روايته عن ابن جريج فيها ضعف، مع أن كل منهما قد أخرجا له، لكن لم يخرجا له عن ابن جريج شيئا. فعلى من يعزو إلى شرطهما أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك السند بنسق روايته، رواية من نسب إلى شرطه من الشيخين، ولو في موضع من كتابه، حتى ولو أخرج له البخاري في موضع واحد أو مسلم في موضع واحد يكفي ذلك. وكذا قال ابن الصلاح في شرح مسلم: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط صحيحه فقد غفل وأخطأ، بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه وعلى أي وجه اعتمد. فمسلم يروي عن بعض الشيوخ في المتابعات ولا يروي عنه في الاستشهاد، وهو دقيق جدا في الاختيار، فإذا أخرج الحديث أولا من وجه ثم ذكر شواهده بعده فأتى فيها براو، فليس معنى ذلك أن الراوي على شرطه، لأنه إنما يخرج له في المتابعات لا في أصل الاستشهاد. وهذا يفعله البخاري كما إذا خرج عن رجل مصحوب برجل آخر، كرواية الحسن البصري عن أبي هريرة، فقد أخرج البخاري شيئا من ذلك في الصحيح، لكنه لم يخرجه إلا مقرونا بمحمد بن سيرين. قل البخاري يخرج عن محمد بن سيرين والحسن البصري عن أنس بن مالك. والراجح أن رواية الحسن عن أنس مرسلة، ومثلها أيضا رواية الحسن عن جابر عن سمرة بن جندب إلا حديث العقيقة، فإن البخاري يجزم أنه سمعه منه، أن الحسن البصري سمعه من سمرة بن جندب. أما أحاديث الحسن عن سمرة فيما سوى ذلك فقد حسنها الترمذي وعدد من أهل العلم، ولكن الذي يترجح فيها أنها مرسلة، أنه لم يسمع منه تلك الأحاديث إلا حديث العقيقة فقد سمعه منه. ثم قال: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، معناه يمكن أن نعرف ما زاد عليهما من الصحيح من عدة طرق. الطريق الأول المستخرجات، والمستخرجات هي الكتب التي ألفت لتخريج أحاديث كتاب من الكتب من غير طريق مؤلفه. فأبو عوانة والإسماعيلي استخرجا كتاب البخاري من غير طريقه، فيأتي أبو عوانة إلى كل الأحاديث التي خرجها البخاري في الصحيح، ويأتي هو بإسناده فيها إلى شيخ البخاري أو شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه، فيخرجها من طريق خاص له هو. ولذلك فائدتان: الفائدة الأولى أنه قد يزيد في المتن ما ليس في صحيح البخاري ويكون على شرطه، فيكون زيادة في الفائدة بما هو صحيح. الفائدة الثانية أنه قد يجد الحديث بعلو غير موجود عند البخاري فينقص درجة من الإسناد مثلا. وعادة المستخرجين أنهم إذا وجدوا الحديث بأي إسناد من غير إسناد المؤلف يأتون به، والأصل أنه إذا وجده عن شيخ المؤلف مباشرة لم يعده إلى شيخ شيخه، وإذا وجده عن شيخ شيخه لم يعده إلى شيخ شيخ شيخه، وهكذا. لكن إذا لم يجده إلا من طريق المؤلف أخرجه من طريق المؤلف، هذا هو عادة المستخرجين. والمستخرجات فيها عناية بالمتن الذي استخرج عليه، ولذلك يقال إن كتاب الترمذي إنما هو مستخرج على الصحيحين، لأنه يأتي بالحديث الذي هو فيهما من غير طريقهما غالبا، لا يرويه عن البخاري مع أنه روى عن البخاري مباشرة، فيأتي به من طريق آخر. وقد شارك الشيخين في عدد من شيوخهما، الترمذي شارك الشيخين في عدد من شيوخهما، ولذلك له ثلاثيات، مع أن مسلما ليس له ثلاثيات، مسلم في الصحيح ليس له ثلاثيات ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلا ثلاث، لكن الترمذي له ثلاثيات وهي قليلة جدا، 4 أحاديث، والبخاري له 24 حديثا من هي الثلاثيات في الصحيح. مسلم ليس له ثلاثيات. نعم. إيه نعم. لكنه كثيرا ما يروي مثلا عن يحيى بن يحيى التميمي، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الرباعيات الواضحة ما كان منها بهذا النوع من الأسانيد، كما رواه عن يحيى بن يحيى التميمي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مثلا، أو عن مالك، عن ابن شهاب، عن جابر مثلا ونحو ذلك. فبينه وبين مالك رجل واحد، ومالك له ثلاثيات وله ثنائيات، فثنائيات مالك على هذا تكون رباعيات بالنسبة لمسلم. قال: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين يؤخذ منها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة. هاتان الفائدتان اللتان في الاستخراج أشار إليهما، لأن العراقي قال في الألفية: فهو مع العلو من فائدته. قال: وخذ زيادات الصحيح إذ تنص صحته، أو من مصنف يخص بجمعه مثل ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدركي على تساهل، وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد، إلى أن يقول: واستخرجوه على الصحيح كأبي عوانة ونحوه، واجتنبي لفظك عزوك ألفاظ الصحيح لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، وما يزيد فاحكما بصحته، فهو مع العلو من فائدته. فهو أي زيادة في المتن وهي صحيحة مع العلو من فائدته. فهاتان الفائدتان اللتان ذكر العراقي في الألفية أشار إليهما ابن كثير رحمه الله هنا في قوله: يؤخذ منها زيادات مفيدة، هذا في المتن، وأسانيد جيدة ربما تكون أعلى من سند في الصحيح، كصحيح أبي عوانة أي مستخرجه على صحيح البخاري، وأبي بكر الإسماعيلي وقد استخرج أيضا على صحيح البخاري، والبرقاني وأبي نعيم الإصفهاني، أبو نعيم استخرج على صحيح مسلم، وغيرهم من أصحاب المستخرجات. وكذلك تؤخذ الزيادة على الصحيح من كتب أخرى التزم أصحابها الصحة، وذلك كالمستدرك للحاكم وكصحيح شيخه أبي حاتم بن حبان البستي وكصحيح ابن خزيمة وكصحيح ابن السكني وكالمختارة للمقدسي وكالمنتقى لابن الجارود. فهذه الكتب الستة شرط أصحابها الصحة، لا يخرجون فيها إلا ما صح عندهم، فتعرف الزيادة على الصحيح من خلال هذه الكتب. الوجه الثالث من الذي يمكن به معرفة الصحيح من غير الصحيحين ما صححه الأئمة من غير ذلك. إذا جاء حديث في مسند الإمام أحمد وصححه أحد من الأئمة الأثبات، أو جاء في غيره وصحح، فإن ذلك وجه من وجوه معرفة الصحيح. إذن لنا 4 أوجه لمعرفة الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الأول أن يكون في الصحيحين أو أحدهما. الوجه الثاني أن يكون في مستخرج عليهما. الوجه الثالث أن يكون في كتاب يشترط صاحبه الصحة. الوجه الرابع أن يصحح من غير الكتب التي يشترط أصحابها الصحة كالسنن والمسانيد والمعاجم.
يشترط أصحابها الصحة،
هكذا شأن الدنيا. وقد ألف الإمام الشافعي كتابه فسلمه إلى البويطي فقال: خذ هذا الكتاب على خطأ كثير فيه. قال: قلت يا أبا عبد الله أصلحه لنا. قال: كيف وقد قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أبى الله الأسمة إلا لكتابه. فكل كتاب يؤخذ منه ويرد، وقد تعقب شيء في الصحيحين كما سيأتي، فقد تعقبهما الدارقطني في 16 حديثا، وفي مسلم عدد من الأحاديث التي ذكرناها أنه تعقب فيها، كرواية أبي الزبير المكي عن جابر، وفي البخاري بعض الأحاديث التي هي من طريق أهل البدعة كحديث عبيد الله بن موسى وهو شيعي، وحديث عمران بن حطان وهو خارجي، وهي في صحيح البخاري، لكن مع ذلك تعقبت، لكن الشيخين ينتقيان ويختاران من حديث الشيوخ، حتى لو كان الشيخ مضعفا من وجه أو فيه كلام من وجه فإنما ينتقيان من أحاديثه. وقد ذكرنا من أمثلة ذلك بالأمس أحاديث إسماعيل بن أبي أويس، فقد أخرج عنه الصحيحين من حديثه عن مالك وعن المدنيين، لكن لم يخرج عنه شيئا من روايتها عن العراقيين. ومثل ذلك إسماعيل بن عياش فروايته عن الشاميين فيهما، وروايته عن غير الشاميين ليست فيهما. وكتب أخرى التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيدا ومتونا. وكتاب ابن خزيمة إلى زمان ابن حجر كان موجودا أو قبل ابن حجر قليل، ولكن لم يصل إلينا كاملا، فالأجزاء الأربعة المطبوعة منه فيها خلل كثير في الطباعة وأخطاء كثيرة، وبقيته مفقود إلى الآن لم يوجد. أما صحيح ابن حبان فقد ألفه رحمه الله على طريقة صعبة شاقة فسماه التقاسيم والأنواع، وقد عمل عليه عدد من الأئمة فرتبه ابن بلبان بترتيب صحيح ابن حبان، وهو الذي طبع وخرجه الشيخ شعيب الأرناؤوط بالتخريج الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، وقد طبعت قديما زوائده التي جمعها الهيثمي رحمة الله عليه، ووجد الآن الحمد لله كاملا. وهذان الكتابان خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيدا ومتونا منه، وسبب ذلك ليس عن نقص في حفظ الحاكم ولا في إتقانه، ولكن الحاكم سود كتابه ولم يبيض منه إلا الجزء الأول وشيئا من الثاني، نصف الجزء الثاني تقريبا، وتوفي عن بقية الأجزاء. والتجزئة التي كانت في زمان المؤلف أن المستدرك 6 أجزاء، وهو الآن في طبعته الأولى 4 مجلدات، وفي طبعته الثانية كذلك المرقمة 4 مجلدات، لكن تجزئة المؤلف له كان بها 6 مجلدات، وقد صحح الجزء الأول ونصف الجزء الثاني، فيمكن أن يكون ذلك المجلد الأول الآن منه. فالمجلد الأول قل ما يوجد فيه ضعيف، ولا يوجد فيه تقريبا شيء من الموضوعات. أما المجلدات 3 الباقية فهي التي فيها كثير من الأمور التي هي غير مدققة. سيأتي الآن كلامه عن الإمام الذهبي. هذا بحسب تجزئة المؤلف أو بحسب تجزئة الناسخين، فمن المؤلفين من يجزئ كتابه تجزئا معروفا، ومنهم من يرجع في تجزئته للناسخين، مثلا الصحيحان ليس لهما تجزئته، وإنما المؤلف ما جزأهما، وإنما جزأهما الناس فيما بعد. لكن البخاري أتى بالكتب وتحتها الأبواب، ومسلم أتى بالكتب ولم يجعل تحتها أبوابا، فلما جاء المتأخرون من الشراح جعلوا تبويبا لمسلم، أول من وضعه أبو العباس القرطبي في مختصره الذي اختصر به مسلما، وهو الذي شرحه بالمفهم، فالمفهم ليس شرحا للصحيح كاملا، إنما هو شرح لمختصر القرطبي من صحيح مسلم، وتبعه على ذلك الإمام النووي مع تغيير في التبويب.
وطبع
وجميع الطبعات اليوم المطبوعة من صحيح مسلم أدرج فيها تبويب النووي كأنه من تبويب مسلمين وليس من تأليف مسلم. ولذلك المجلدات المروية الآن من المخطوطات من الصحيح البخاري مثلا تجزئتها أنها جزان فقط، وقديما كانت الكتب توزن، كانوا يزنونها، كان الورق ثمينا غاليا. النووي رحمة الله عليه عزم على أن يغسل الورق الذي كتب فيه الروضة ليكتب فيه شرحا على صحيح البخاري، ولكن الله توفاه قبل أن يكمله، فلم يشرح من صحيح البخاري إلا كتاب البيع ومات، لأن الورق كان نادرا ثمينا، وأراد أن يغسل الورق الذي كتب عليه الروضة في الفقه ليشرح عليه صحيح البخاري. نعم. وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد طبعا ما ذكره عن الحاكم قد استدركه الإمام الذهبي، فإنه ألف كتابا سماه تلخيص المستدرك، وهذا التلخيص أراد فيه تدقيق أحكام الحاكم، ففي بعض الأحاديث يوافقه على أن الحديث على شرطهما، وقد يكون ذلك صحيحا، وقد يغفل الذهبي عن شيء فيه أو يريد مراجعته ولم يرجع إليه، لكن ما استدركه بالنفي غالبا يكون دقيقا. إذا قال الذهبي في التلخيص قلت ساقط بالمرة أو نحو ذلك، فمعناه أن الحديث ضعيف. فالذهبي كثيرا ما يأتي بهذه العبارات، يقول قلت بالدبوس، قلت ساقط بالمرة، يعني أنه بعيد جدا من أن يكون على شرطهما. وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة. فمسند الإمام أحمد من أكبر دواوين الإسلام، ولذلك احتوى على كثير من الحديث الصحيح الذي لا يوجد فيه شيء من الكتب الستة، لا في الشيخين ولا في السنن الأربعة. ثم ذكر بقية الستة فقال وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أصحاب السنن. هذا هو الاختيار الذي اختاره عدد من الأئمة، أن الستة هي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن محمد بن يزيد بن ماجه القزويني. ولكن ابن الأثير اختار اختيارا آخر فقال الستة هي الموطأ والصحيحان وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي الصغرى. وعلى كل سنن النسائي الكبرى ليست من الستة، وإنما اختلف فقط بين الموطأ وابن ماجه أيهما المكمل للستة. وللمخرجين في ذلك اصطلاحات، فابن تيمية الجد في كتابه منتقى الأخبار له اصطلاح مختص، فإنه إذا قال متفق عليه معناه أنه قد أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، وهذا اصطلاح مختص به هو. وإذا قال أخرجه الخمسة فيقصد أصحاب السنن وأحمد، وهذه تبعه عليه الحافظ ابن حجر. وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ومسندي أبي يعلى والبزاري وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد. الطبراني رحمه الله ألف ثلاثة كتب سماها المعاجم، هي المعجم الصغير والمعجم الأوسط والمعجم الكبير، ومعنى كونها معاجم أنها مرتبة على ترتيب أسماء الشيوخ على الترتيب الهجائي، ترتيب الحروف، ولكنه خالف الترتيب في أول اسم أتى به، فأتى أولا بالأحمدين ثم بالإبراهيمين، مع أن إبراهيم في الترتيب المعجمي سابق على أحمد، لكن لفضل الاسم بدأ به قبل الآخر. وعادته أنه يرتب شيوخه، وكل شيخ يروي عنه حديثا أو حديثين في المعجم الصغير، والمعجم الأوسط بذل فيه جهدا كبيرا، ولذلك سماه كتاب العمر لأنه تعب عليه تعبا شديدا. والمعجم الكبير جمع فيه فأوعى، ففيه ما هو صحيح وما هو حسن وما هو ضعيف. والطبراني رحمه الله له يد طولة في المتون، ومع ذلك في مقابلها بعض القصور في الأسانيد، ولذلك اعتنى بكثير من المتون. مثلا خرج الأحاديث الطوال في كتاب مستقل، كل الأحاديث التي متونها طويلة اعتنى بها وخرجها. فالمعجم الكبير والمعجم الأوسط كلاهما فيه عدد من الأحاديث الصحيحة. والمعجم الأوسط طبع ولله الحمد الآن في 10 مجلدات، والمعجم الكبير طبع منه عدد من الأجزاء وقد وصلت إلى 25 جزءا، وسقط منه من الوسط 5 أجزاء، ووجد منها قريب من جزء ألحق بتحقيق الشيخ حمدي. نعم، ولم يوجد كاملا. وكذلك مسند أبي على الموصلي فقد طبع طبعتين، وقد سقط منه في البداية مسند عثمان بن عفان ثم ألحق، فليس في موضعه في مساند الخلفاء الراشدين أولا، ولكنه ألحق فيما بعد. وكذلك المسند الكبير المعلل للإمام البزار، وهو من أهم المسانيد لأن صاحبه يعتني بالعلل، ولم يكمل مسند معلل سواه. كل من اعتنى بكتابة مسند معلل يموت قبل إكماله إلا البزار، فقد أكمل كتابه تقريبا. وكتاب البزار كان مفقودا إلا الزوائد التي جمعها منه الهيثمي، وقد طبع الآن عدد من المجلدات منه ووجد كاملا ولله الحمد. وغير ذلك من المسانيد، وذلك كمسند الحميدي ومسند الحارث ومسند الطيالسي، وكل ما فيه موجود في سنن البيهقي، وكذلك غير هذا من الكتب كالمصنفين لعبد الرزاق وابن أبي شيبة، وكذلك سنن الإمام سعيد بن منصور، وكان قد طبع منه مجلدان قديما ثم وجد منه جزء مخطوط، فطبع في 4 مجلدات مع الجزء المكمل بالفهارس، ووجد جزءان من مسند إسحاق بن راهويه وقد طبع. وكذلك ما يسمى بالفوائد مثل كتاب فوائد تمام وغيره من الكتب التي ألفت بهذا الاسم، وكذلك الأجزاء وهي كثيرة كجزء ألف دينار وكجزء ابن عيينة، الأجزاء التي كتبت إما بجمع أحاديث شيخ من الشيوخ أو نحو ذلك كأفراد مالك وأفراد الزهري وغير ذلك من الأجزاء التي اختصت في شيء معين. ومثلها أيضا الكتب المتخصصة في فن ككتب الزهد، كالزهد لأسد السنة، والزهد للإمام أحمد، والزهد لابن أبي عاصم النبي الذي أبوه الشيخ البخاري، والزهد والرقائق لعبد الله بن المبارك، والزهد لهناد وهو أكبر كتاب ألف في الزهد إلى الآن وصل إلينا جلد ضخم، وكذلك كتب السنة التي تختص بأحاديث العقائد مثل كتاب السنة لابن أبي عاصم النبيل، وكتاب السنة للإمام أحمد ونحوها. ففيها كثير من الأحاديث الجياد التي إذا دقق فيها النظر متبحر في العلم يمكن أن يصحح بعض ما فيها. ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك. هل يجوز للمتبحر الآن أن يصحح ويضعف؟ لا شك أن التضعيف أصعب من التصحيح، لأن التصحيح يكفي فيه أن تجد إسنادا واحدا صحيحا فتصحح الحديث من أجله، لكن التضعيف لو وجدت حديثا بسند ضعيف يمكن أن يكون له متابعة وأن يكون له إسناد آخر ولم تجده، فيصعب جدا الحكم بتضعيف حديث إلا إذا كان تضعيفه من جهة المتن. وضوابط التضعيف من جهة المتن جمعها ابن القيم رحمه الله في كتاب سماه المنار المنيف في تمييز الصحيح من الضعيف، وقد وضع ضوابط جيدة لتضعيف الأحاديث وتصحيحها من جهة المتن. بعضها طريف يقول كل حديث فيه وصف عائشة بالحميراء فهو موضوع أو ضعيف، كل حديث فيه وصف عائشة بحميراء أو حمراء فهو ضعيف أو موضوع. ومن هذه الضوابط ترتيب الأجر الكثير على العمل اليسير إلا ما استهني مما ثبت في الصحيح مثلا، فهذا ضابط من ضوابط تضعيف المتن. وهكذا قال: ويجوز له الإقدام على ذلك، أي يجوز للمتبحر من المتأخرين الإقدام على التصحيح وإن لم ينص على صحته حافظ قبله. من قال هذا؟ قال: موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي خلافا للشيخ أبي عمرو بن الصلاح، فابن الصلاح لا يصح ولا يمكن عنده التصحيح للمتأخرين، ولذلك قال العراقي في الألفية: وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا، وقال يحيى ممكن. وعنده عند ابن الصلاح التصحيح ليس يمكن في عصرنا، وقال يحيى أي النووي يمكن. واليوم كل من هب ودب يصحح ويضعف. وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم، وكان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم. كتاب المختارة المقدسي شرط فيه صاحبه الصحة واعتنى فيه بالأحاديث التي ليست في الصحيحين، وهو كتاب مهم جدا وحافل، ولكن الشيخ رحمة الله عليه توفي قبل أن يكمله، وكان في عداد المفقودات حتى طبع منه مجلدات قليلة، واليوم الحمد لله وجد ما تركه المؤلف منه وقد طبع أغلبه محققا الحمد لله. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال: وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. هذا حكم ابن الصلاح على المستدرك، فقال إنه واسع الخطو في التصحيح متساهل فيه في شرط الشيخين، فإذا وجدنا حديثا حكم الحاكم بصحته ولم نجد من صححه سواه فإنه يتوسط فيه لا يضعف ولا يصحح بل يوصل به إلى درجة الحسن. وهذا الاختيار الذي قاله تحكم، فليس كل ما في المستدرك مما لم يصحح غير الحاكم يصل إلى درجة الحسن، بل منه ما هو صحيح فعلا ومنه ما هو حسن ومنه ما هو دون ذلك أيضا. وقال ابن جماعة: بل يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف، وهذا الذي قاله هو الصواب. قال ابن كثير: قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث، في هذا الكتاب أي المستدرك أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك على الصحيحين وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم معناه لم ينتبه له إلا في الحاكم، وقد روى الصحيحين لا محالة بالسماع. وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث، والله أعلم. قال الشيخ أحمد شاكر: اختلفوا في تصحيح الحاكم الأحاديث بالمستدرك فبالغ بعضهم فزعم أنه لم ير فيها حديثا على شرط الشيخين، وهذا كما قال الذهبي إسراف وغلو، وبعضهم اعتمد تصحيحه مطلقا وهو تساهل، والحق ما قاله الحافظ ابن حجر: إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية. وقد وجدت قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة 6 من المستدرك إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ منه إلا بطريق الإجازة والتساهل في القدر المملى، والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده. وقد اختصر الحافظ الذهبي مستدرك الحاكم وتعقبه في حكمه على الأحاديث فوافقه وخالفه، وله أيضا أغلاط أي للذهبي. نعم، السكوت الحاكم لا يسكت، السكوت الذهبي، نعم سكوت الذهبي إما أن يكون موافقة على تصحيح الحاكم أو أن يكون لأنه لم يكمل البحث. فالحاكم له بعض الأسانيد غير المشهورة، بعض شيوخه يصعب وجوده وإنما يوجد في كتب الخطيب البغدادي مثلا، كتب، لأن بعض الأسانيد التي لا وجود لها في الكمال أو الكتب التابعة للكمال صعب الحصول عليها. فالعمود الأساس في كتب الرجال الآن هو كتاب الكمال وفرعياته، مثلا تهذيب الكمال، ثم بعده تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، وتهذيب التهذيب للإمام الذهبي، ثم تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، وخلاص تهذيب التهذيب للخزرجي، والكاشف للذهبي. فهذه الكتب مدارها على كتاب الكمال، والكمال أحصى كل اسم ورد في الكتب الستة فترجم له، سواء كان راويا فيما أو ذكر بأي وجه من الوجوه. نعم، من هو الكمال؟ لابن قطلبغة، لكن التهذيب الكمال للمزي، والتذهيب التهذيب للذهبي، وخلاص التذهيب للخزرجي، وتهذيب التهذيب لابن حجر، وتقريب التهذيب لابن حجر أيضا. وقد ألف ابن حجر أيضا زوائد رجال الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في كتاب سماه تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، وقال: أرجو أن من قرأ هذا الكتاب وضمه إلى كتاب تهذيب التهذيب يحصل على رجال القرون الثلاثة المزكاة، رجال الحديث القرون الثلاثة المزكاة. هذا رجاء الحافظ ابن حجر. المهم أن لدينا عددا من الرجال يروي عنهم الحاكم ونحوه لا وجود لتراجمهم في هذه الكتب، فيصعب البحث فيهم، فلذلك بقي على الذهبي بعض الأمور التي لم يستطيع الوصول إليها. ثم قال: تنبيه، قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم. ذكرنا بالأمس أن تصحيح كتابنا والثناء عليه لا يقتضي الطعن فيما سواه من الكتب، فالإمام الشافعي رحمه الله قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مالك، وقال: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك. وكتاب مالك هو الموطأ، وقد مكث 40 سنة يؤلفه، وكان ينقص منه والناس يزيدون في كتبهم ورعا واحتياطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: يا أبا عبد الله، كثرت الموطآت وأنت تنقص من كتابك، فقال ما كان لله فسيبقى. فلم يصل إلينا من المؤلفات في زمانه إلا هو، وقد وصل من طرق كثيرة، فقد رواه عن مالك 900 نفس، والموطئات المشهورة 26 موطئا، هي روايات متفاوتة في الزيادة والنقص. أطولها أو أوسعها ما كان من رواية القعنبي، وآخرها تقريبا ما كان من رواية يحيى بن يحيى المصمودي الليثي، وبينهما عدد كبير من الموطئات تتفاوت في أحاديثها عددا وزيادة، كموطأ أبي مصعب بن الزهري، وموطأ يحيى بن يحيى التميمي، وموطأ سويد بن سعيد، وكلها موجودة، كل هذه الموطئات التي ذكرناها موجودة، وموطأ ابن القاسم ولا يوجد بكامله، لكن وجد مسنده للقابسي، القابسي أخرج مسند موطأ ابن القاسم وهو موجود، ومسند يحيى بن يحيى التميمي لم يطبع، لكن طبع مسند محمد بن الحسن الشيباني، ومسند أبي مصعب بن الزهري، ومسند سويد بن سعيد، وبالإضافة إلى مسند يحيى بن يحيى طبعا، وقطعة لا بأس بها من موطأ القعنبي، وقطعة صغيرة من موطأ علي بن زياد، فهذه هي التي طبعت إلى الآن من الموطئات. نعم، تسبيته بالموطأ سئل عنها الإمام مالك فقال عرضته على 70 شيخا من أهل المدينة كلهم واطأني عليه، ولذلك سماه بالموطأ. نعم، 70 من أهل من علماء المدينة كلهم واطأني عليه. إيه نعم. وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي، وكمصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك في ذلك الوقت، أي في وقت الشافعي، وليس المقصود في وقت مالك، أي كانت قبل وجود الصحيحين كتب كثيرة مؤلفة في السنن، والمقصود هنا في السنن أي في الحديث، أي في السنة. وقد أخطأ الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في فهم هذه الكلمة، فظن أن معناها على طريقة التأليف في السنن، فلذلك انتقد ابن كثير هنا، فقال قلت في قول ابن كثير هذا السنن تسامح في الكتب التي ذكرها بعض هي مسانيد إلا كتاب الزبيدي فهو من كتب السنن، فلا يقصد هذا، إنما يقصد أنها ألفت في السنة كتب، منها مسانيد كمسند الطيالسي فهو معاصر لمالك وإن كان من طلابه في درجة طلابه، ومصنف عبد الرزاق وهو من طلاب مالك أيضا، وكذلك سنن سعيد بن منصور فهو من طلاب مالك أيضا، ومثل ذلك جامع بن وهب وهو من طلاب مالك أيضا. وأما كتاب ابن جريج وكتاب هشيم الواسطي وكتاب يزيد بن هارون وكتاب عبد الله بن إدريس وكتاب معاذ بن معاذ، فهي كتب لم تصل إلينا ولم نسمع عنها خبرا، لكن الكتب الأخرى كلها وجد عنها بعض النقول وبعض أو وجدت هي. وكان كتاب مالك وهو الموطأ وأجلها وأعظمها، أي قبل أن يؤلف الشيخان لا خلاف أن موطأ مالك كان أجل الكتب المؤلفة في السنة وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديثا. وقد طلب المنصور أي الخليفة المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه، فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه وإنصافه واتصافه بالإنصاف، وقال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. لما أراد الخليفة أن يوحد الناس على مذهب واحد، وهذا اجتهاد منه وهو غير ممكن، امتنع مالك من ذلك، وقد قال له المنصور إنه لم يبقى عالم غيري وغيرك، فاكتب لي كتابا في السنة جنبني فيه رخص ابن عباس وتشديدات ابن عمر وشواذ ابن مسعود. فألف مالك الموطأ فأراد المنصور أن يجمع الناس عليه وأن يفرض تدريسه في الأمصار والقضاء بما فيه، فامتنع مالك عن ذلك وقال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وهم يحفظون حديثه، فلدى أهل كل مصر ما ليس لدينا من الحديث، وتورع أن يجمع الناس على مذهب واحد أو على كتاب واحد. منصور نعم يقول لمالك إنه لم يبقى عالم غيري وغيرك. نعم هو من العلماء لا محالة، بل قال السيوطي في تاريخ الخلفاء كل خلفاء بني العباس وبني أمية كانوا من المجتهدين الاجتهاد المطلق، إلا المتوكل فهو أول المقلدين من الخلفاء، والمتوكل هو العاشر من خلفاء بني العباس، فقد سبقه السفاح والمنصور والمهدي الهادي والمهدي وهارون الرشيد والأمين والمأمون والمعتصم والواثق، والمتوكل هو العاشر، وهو أول خليفة تمذهب بمذهب الشافعي. نعم. حتى إن كثيرا من الفقهاء كانوا ينصون في شروط الإمام الأعظم على شرط أن يكون مجتهدا، بل ينصون على ذلك في القاضي، فمن شرط القاضي أن يكون مجتهدا إن وجد، وإلا فأمثل مقلد كما قال خليل رحمه الله. وقد اعتنى الناس بكتابه أي بالموطأ، وهذه العناية أهمها عناية الشيخين في صحيحيهما، فكل حديث أتى به مالك بإسناده فإنهما خرجاه في الصحيحين، وما أعرضا عنه من ذلك شيء يسير، ولهما في ذلك عذر. ولذلك يقال موطأ مالك أصل الكتب الستة، فكل باب يذكره هو فيه حديثا يجعلونه أصلا في ذلك الباب، ثم يقتفونه بما وراءه من الأحاديث. وهذه العناية تشمل العناية برجاله، والعناية برواياته، والعناية بشرحه، ففي أيدينا اليوم ما يقرب من 300 شرح من شروح الموطأ، ولا يوجد هذا العدد من شروح أي كتاب من كتب السنة. قال وعلقوا عليه كتبا جمة أي كثيرة، ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله. فأجود شروح الموطأ وأهمها من ناحية الحديثية كتابان ألفهما الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي، وهو حافظ المغرب، وقد توفي هو والخطيب البغدادي في سنة واحدة، وكان البغدادي يلقب أيضا بحافظ المشرق. فإنه مكث 30 سنة يؤلف التمهيد، ورتب فيه الموطأ على المسانيد، وعلل أحاديثه وأتى بمتابعاتها وشواهدها وأزال الإشكال عنها. وقد قال في كتابه سمير فؤادي مذ 30 حجة وكاشف همي والمنفس عن كربي جمعت لهم فيه حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر عظيم الواقع في هذا الكتاب. وأبو عمر رحمه الله كان من أدق المحدثين، فهو منضبط فيما يتعلق بالمصطلحات، وإن انتقدوا عليه ما يتعلق بالإجماعات، قد يروي إجماعا يحكي إجماعا في مسألة ويكون فيها خلاف، لكن ما سوى ذلك حكمه دقيق في الأحاديث، إذا حكم على حديث بالضعف فلا يهمنك بعد ذلك. ولذلك يقول عن نفسه تذكرت من يبكي علي فلم أجد، تذكر هو من يبكي عليه، بحث ما وجد إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كتاب رسول الله والسنة التي أتت عن رسول الله، كتاب يقول حديث رسول الله والسنة التي أتت عن رسول الله في صحة الخبر، هذا الذي وجد من ممن يبكي عليه. والمستدرك أقصد والاستذكار، الاستذكار شرح على الموطأ، ترك الموطأ على ترتيبه وشرحه شرحا موسعا، لأنه سماه الاستذكار لما سطره الإمام مالك في موطئه من مذاهب الأئمة الأمصار في جميع الأعصار وأدلتها من الآيات والأخبار والآثار، فكان سفرا حافلا بالفقه وأدلته. هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا في ندور. هذا أي استدراك على ما ذكرناه من تصحيح الموطأ، على ما فيه أي في الموطأ من الأحاديث المتصلة الصحيحة ومن الأحاديث المرسلة، وقد أرسل مالك فيه كثيرا من الأحاديث، ومن الأحاديث المنقطعة والبلاغات التي يقول فيها مالك أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا. والبلاغات في الموطأ تقريبا 200 وزيادة، لكن فيها 4 بلاغات لم يصلها أبو عمر في التمهيد، وكل ما سوى ذلك وصله. وهذه البلاغات 4 بحث أبو عمر طيلة 30 سنة لها عن إسناد ولم يجده، وقد اشتهرت بالبلاغات 4 في الموطأ، وهي إني لا أنسى، إني لا أنسى أو لا أنسى لأسنة، وإذا نشأت بحرية وتشاءمت فتلك عين غديقة، ومعهما البلاغان الآخران. وقد جمع هذه البلاغات 4 ابن الصلاح ووجد لها إسنادا فخرجها في رسالة سمها وصل البلاغات 4. نعم جميع ما فيه وصل، لكن ليس معنى كونه وصل أنه صحح، لأنه قد يوجد بإسناد متصل غير صحيح، لكنه صح عند مالك وقت وضعه في الكتاب، وليس معنى ذلك أن يصح عندنا نحن. نعم. قال: وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فالجامع الصحيح هذا الاسم إنما سما به البخاري كتابه ومسلم كتابه، والترمذي لم يسمي كتابه بالجامع الصحيح وإنما سماه كتاب الجامع. لكن ما ورد في تزكيته على لسان الترمذي نفسه وغيره من معاصريه الذين كانوا يقولون من كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم، أدى ذلك بالشيخين إلى تسميته بالجامع الصحيح، وذلك بناء على كثرة ما فيه من الصحيح. قال: وهذا تساهل منهما يرحمك الله، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة، وقد ذكرنا أن ابن الجوزي أتى 33 حديثا تقريبا في الموضوعات وهي في سنن الترمذي، وطبعا لا يسلم له ذلك دائما. فالحافظ ابن حجر ألف كتابا في الذب عن كتب السنن 4 ما ذكره ابن الجوزي من الموضوعات فيها، يوصله إلى أنه ضعيف لكن لا يصل إلى درجة الوضع. وقول الحافظ أبي علي بن السكني وكذا الخطيب البغدادي في كتاب النسائي، كتاب السنن النسائي، إنه صحيح فيه نظر. فالنسائي رحمة الله عليه انتخب من صحيحه من سننه الكبرى كتابه السنن الذي هو أحد الكتب الستة، وقد زاد فيه قليلا ليس في سننه الكبرى، لكن مع ذلك لم يشترط فيه الصحة، وإن كانت أسانيده أنظف من بقية السنن، والضعيف فيه قليل. فابن الجوزي لم يجد فيه مما وصفه بالوضع إلا 13 حديثا، فقال إنه 13 التي وجدها في السنن النسائي ب33 في سنن الترمذي وب60 في المستدرك والمسند. نعم، في كثير اعتنوا بالموضوعات، لكن الجوزي هو أوسع من تكلم في هذا، لأنه ألف كتابين حافلين، أحدهما كتاب الموضوعات وهو مطبوع في 3 مجلدات، والثاني كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية وهو مطبوع في 2 مجلدين، وقد جمعهما السيوطي في كتابه الآلة المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. وكثير من الأئمة بعد ذلك اعتنوا بالموضوعات جمعا، مثل الهماز على الغماز ومثل تذكرة الموضوعات وغيرها من الكتب المختصة في الموضوع، لكن أوسع كتاب الموضوعات لدينا الآن هو كتاب الآلة المصنوعة السيوطي. قال فيه نظر، وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم. قولهم إن النسائي شرطه في الرجال أقوى من شرط مسلم غير مسلم، ولكنه هو ترك بعض الرجال الذين لهم رواية في الصحيحين أو أحدهما كأحمد بن صالح المصري، فقد كان النسائي سيء الظن به فلم يخرج له، وقد ظن به الشيخان خيرا فخرجا له، ولذلك قال العراقي كالنسائي في أحمد بن صالح. فالنسائي معروف بتشدده في الرجال. فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، قد أخرج لرجال مجهولين لدينا نحن، وجهالتنا بهم لا يمكن أن نحكم على النسائي فيها، لكن الذي استقر عليه عمل المتأخرين أن الجهالة تحصل إذا لم يوجد عن الراوي إلا راو واحد، من لم يروي عنه إلا واحد يعد في أعداد المجهولين. والغريب أن عددا من الأئمة إذا لم يصل إليهم كتاب من الكتب عدوا صاحبه في المجاهيل كأبي محمد بن حزم رحمة الله عليه، فإنه في المحلى خرج حديثا من سنن الترمذي وقال ومحمد بن عيسى بن سورة مجهول، فالترمذي مجهول لديه لا يعرفه، لذلك قال محمد بن عيسى بن سورة مجهول. وقد حصل هذا لبعض المتأخرين في بعض التصحيفات، فالكتب المطبوعة الآن فيها تصحيفات كثيرة قد تلتبس على بعض الشيوخ فيضعفون بعض الأحاديث بسبب خطأ مطبعي أو يصححونها بسبب خطأ مطبعي، كما حصل للشيخ الألباني رحمة الله عليه في تضعيفه لحديث أخرجه البيهقي في السنن بإسناده إلى عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، وعبيد الله بن عبد الله بن مسعود عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة من التابعين، وهو أثبت الناس في ابن عباس، لكن هذا الحديث في طبعة السنن البيهقي حصل خطأ مطبعي فيه، فقيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس. نعم، والحديث عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، أو عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس، فحصل خطأ مطبعي فضعف الألباني الحديث وقال عبيد الله بن عبد الله بن عباس مجهول لا نعرفه. نعم، أحد الفقهاء السبعة لكن ليس ابن عباس، فحصل الخطأ المطبعي في نسبته إلى ابن عباس. نعم، هو جده عتبة بن مسعود، هو أبوه عبد الله بن عتبة بن مسعود، عمه عبد الله بن مسعود، عم أبيه عبد الله بن مسعود الهذلي. نعم.
طيب وتعقب التصحيح؟
نعم، نعم، بالنسبة لمن شاء تعقيبه فبابه مفتوح، وكل يرزق ما كتب له، قد قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عثر على كثير من المتقدمين، فكله مواهب إلهية يخص الله بها من شاء من عباده. قال فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه بالأحكام الكبير، هذا الذي ذكره هو الحافظ ابن كثير في كتابه الكبير. وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة كأحاديث فضائل مروة وعسقلان والبرث الأحمر عند حمصة وغير ذلك كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. فمسند الإمام أحمد من الكتب التي ألفت على طريقة المسانيد، والكتب التي ألفت على طريقة المسانيد لا يمكن الاقتصار فيها على الصحة كما قال العراقي فيدعى الجفلاء، فأصحابه يدعون الجفلاء يجمعون كل ما روي عن هذا الشيخ عن هذا الصحابي وأحاديثه فيها ما هو صحيح وما هو حسن وما هو ضعيف، لكن مع ذلك الإمام أحمد من أشد المحدثين عناية بالدقة في الأسانيد، ولذلك قال: ما تركت قرية يذكر فيها الحديث إلا دخلتها على قدمي هاتين. وقد اعتنى بمقارنة الروايات، وهو دقيق جدا فيما يتعلق بالرجال. ولذلك من أهم الكتب في العلل كتاب العلل للإمام أحمد لعنايته بهذا الباب. لكن الكتاب كبير جدا، يحوي أكثر من 30,000 حديث، والإمام أحمد لم يخرجه للناس، فلم يرويه عنه إلا ابنه عبد الله وحده، ولم يرويه عن عبد الله عن عبد الله إلا أبو بكر قطيع وحده، لكن رواه الناس بعد ذلك عن أبي بكر وانتشر. فلذلك يمكن أن يكون الخطأ فيه ناشئا عن عدم المراجعة، لكن الإمام أحمد ألفه وأراد أن يجعله مرجعا للمسلمين، أن يكون مرجعا لكل المسلمين، يحوي أغلب الحديث الذي يرجع إليه بالأحكام. سعات البناء، والد حسن البناء رتبه ترتيبا على أبواب العلم على جهة السنن، مثل ترتيب السنن. نعم، لا بأس به، هو محدث. نعم، حكم أحكامه قد يوافق على بعضها وقد لا يوافق عليها، لكن المهم أن كثيرا من أسانيد الإمام أحمد واضحة جدا، فهي كالشمس في رابعة النهار، لا تحوج طالب الحديث العادي إلى بحث. كثير من أسانيده واضحة جدا. إيه نعم. نعم. هذا الكلام روي عن بعض المحدثين بعد الإمام أحمد، روي عن تلميذه أبي داود قاله عنه ابن منده، ويقصد بذلك أن الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال يمكن أن يعمل بها، وأنه إذا لم يوجد في الباب إلا الرأي فالحديث الضعيف خير من الرأي، على الأقل له احتمال أن يكون من سبل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العراقي في الألفية: كان أبو داود أقوى ما يجد يرويه، والصحيح حيث والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره، فذاك عنده من رأي أقوى، قاله ابن منده. أبو بكر القطيع قال: فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة، كأحاديث فضائل مروان، أحاديث التي ذكرها ابن الجوزي في المسند ونسبها إلى الوضع 60 حديثا، وقد ذب عنه عدد من الأئمة فردوا على ابن الجوزي في ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقته، أحاديث كثيرة جدا. وقد ذكروا مثالا على ذلك حديث أم زرع، حديث أم زرع في الصحيحين، وإن كان موقوفا على عائشة رضي الله عنها إلا آخره، وهو: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، فهذا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لم يخرجه الإمام أحمد، مع أنه من الأحاديث المشهورة وقد اعتنى به الأئمة كثيرا، فألف القاضي عياض كتابا سماه بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد، وألف السيوطي كتابا سماه درة الضرع في شرح حديث أم زرع، واعتنى به أبو زرعة بن الإمام العراقي أيضا، وعدد من الأئمة استخرجوا منه كثيرا من الأحكام فيما يتعلق بعشرة النساء ونحو ذلك. وهو الحديث المشهور: جلس 11 امرأة تعاهدنا وتعاقدنا لا يكتون من أخبار أزواجهن شيئا. عائشة ذكرت هذا، أنهن جلسنا ولا ندري متى، هل سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، ولا ندري متى كان اجتماعهن، لكنهن عربيات لأن لغتهن عربية فصحى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت لك كأبي زرع لأمي زرع، معناه أنه سمع هذا الحديث وعرفه. نعم الله أعلم، ما ندري هل هي مشهورة أم لا، لكن اشتهرت بعد عائشة عندنا. فلذلك قال بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. هذا القول صعب جدا أن يكون صحيحا، فالصحابة الذين روي عنهم الحديث وسموا أو أبهموا لا يتجاوزون 8000، لا يتجاوزون 8000 الذين روي عنهم الحديث من الصحابة وسموا أو أبهموا لا يتجاوزون 8000 صحابي. و نعم ذكر أن بعض أهل العلم ذكر أن 200 من الصحابة روي لهما في الصحيحين ولم يروي عنهما أحمد في المسلم، لم يذكر أحمد شيئا من أحاديثهما، لكن هذا صعب جدا أن يكون صحيح وهو يحتاج إلى مراجعة، لكن لا أتوقعه أبدا بحال من الأحوال. نعم يقول أحمد شاكر رحمة الله عليه في هذا غلو شديد، بل نرى أن الذي فات المسند من الأحاديث شيء قليل، وأكثر ما يفوته من حديث صحابي معين يكون مرويا عنده معناه من حديث صحابي آخر، فلو أن قائلا قال إن المسند قد جمع الستة وأوفى بهذا المعنى لم يبعد عن الصواب. والواقع والإمام أحمد هو الذي يقول لابنه عبد الله راوي المسند عنه احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، وهو الذي يقول أيضا هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من 700,000 حديث و50,000، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة. قال الحافظ الذهبي هذا القول منه على غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند. نعم هذا تعقب فقط لما ذكره. قال وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة يعني البخاري ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب. هذا تساهل منه رحمة الله عليه. نعم يمكن أن يقال ذلك في الصحيحين فيقال ما فيهما قد تجاوز القنطرة وإن كان قد تعقب بعضه، لكن مع ذلك إلحاق السنن الثلاثة بالصحيحين في التصحيح العام مشكل، لذلك قال تساهل منه. وقد أنكره ابن الصلاح وغيره، وقال ابن الصلاح وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزاري وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهويه وعبيد الله بن موسى وغيرهم، لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم في حديثه. هذه طريقة المؤلفين في المسانيد، مؤلفين في المسانيد. لكن ذكر الدارمي في المسانيد خطأ، لأن الدارمي لم يؤلف كتابه على أنه مسند ولم يرتب ترتيب المسانيد، وإنما هو سنن ومؤلف على طريقة السنن على الأبواب العلمية. ولذلك قال العراقي رحمه الله وعده للدارمي انتقد، دارمي كتابه ليس من المسانيد بل هو من السنن. نعم لا ما له كتاب آخر مسلم. وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. يقول إن ما ذكرناه في التعليق على الكتب وبيان أنها لا تصح بكاملها لم ينجو منه أيضا الصحيحان، فما فيهما من الأحاديث التي علقت أي حذف أول إسنادها فهو غير متصل، لكن ما جزم البخاري فيه ما يأتي به البخاري والمعلقات نوعان، منه ما يأتي به على صيغة الجزم ومنه ما يأتي به على صيغة التمريض. فما جاء به على صيغة الجزم مثل قال فلان قال ابن عباس فإنه يلزم بصحته، وما جاء على صيغة التمريض مثل وقيل أو نقل أو ذكر عن فلان فلا يقتضي ذلك صحته، لكن يقتضي أن له أصلا. البخاري لا يمكن أن يأتي به صحيح إلا وله أصل عنده. التعليق معناه ما حذف أول إسناده، ما قال البخاري فيه قال ابن عباس أو قال عكرمة أو نحو ذلك، فيحذف أول الإسناد الذي يليه. نعم هذا معنى تعليقا، معنى أخرجه البخاري تعليقا، معناه لم يذكر شيخه فيه أو شيخه هو شيخ شيخه إلى آخر الإسناد. العراقي يعرف التعليق في الألفية فيقول وإن يكون أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عزاب قال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. فابن حزم قال إن قول البخاري قال هشام بن عمار حدثنا صدقة، هذا في حديث المعازف، إن هذا الحديث معلق، مع أن هشام بن عمار القارئ وهو قارئ الشام وهو الراوي أحد راويي عبد الله بن عامر الشامي وهو إمام جامع دمشق الكبير مدة طويلة وهو شيخ للبخاري، قال البخاري عنه قال هشام بن عمار ولم يقل حدثنا هشام بن عمار، لكن لم يفعل هذا في هذا الحديث وحده، بل كثير من الأحاديث الصحيح يقول فيها البخاري قال فلان لبعض شيوخه، فلذلك قال أما الذي لشيخه عزاب قال فكذي عن عنة يلحق بالمعنعن، فإن كان قائل ذلك غير مدلس فهو متصل يحكم يجزم باتصاله، وإن كان قائل ذلك مدلسا كان كعن عنة المدلس. نعم فإن له أصلا معناه أن البخاري لم يجده على شرطه فلذلك لم يجزم به، لكن له إسناد يمكن أن يصل به إلى الصحة أو الحسن. والمعلقات في صحيح البخاري كثيرة تزيد على 2000، وقد رفعها بأسانيدها الحافظ ابن حجر في كتاب سماه تغليق التعليق وهو مطبوع في 5 مجلدات. والمعلقات في صحيح مسلم قليلة جدا وهي 13 حديثا، وابن كثير هنا قال قيل إنها 14 موضعا، لكن الواقع أن أحد المواضع أتى مسلم بالإسناد بعد ذكر الحديث، أتى بالحديث معلقا ثم ذكر إسناده فيه. وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك معناه ما ذكره بصيغة التمريض، وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها الصحة أي من الصيغة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح أتى، بل في بعض الأحيان يعلق البخاري بصيغة التمريض ثم يجد الحديث بإسناد صحيح فيسنده في موضع آخر وهو صحيح، وربما رواه مسلم. بعض المعلقات عند البخاري جاءت بلفظ التمريض وهي مخرجة في صحيح مسلم، لكن ليست على شرط البخاري كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مثلا. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لا يمكن أن نقيس ما أتى فيه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما حذف شيئا من الإسناد فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هذا الاسم الذي ذكره البخاري وهو يبين شرطه، فما ليس مسندا هو بمثابة الشرح والتبويب والبيان، كما يذكره من الفاظ اللغة. في البخاري رحمه الله اعتنى باللغة العربية كثيرا في صحيحه، فكل غريب يشرحه ويأتي به حتى ولو لم يرد اللفظ في الصحيح، مثل قوله قاع صفصفا وشرحها في كتاب الإيمان في موضع لم يذكر فيه بلفظ الحديث الصفصف. فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني فلان ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر خلافا لابن حزم. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا، وهذا عن بعض المغاربة أي ابن حزم ومن وافقه على ذلك، يذكره للاستشهاد لا للاعتماد. ويكون قد سمعه في المذاكرة، لكن هذا غير دقيق. وقد رده ابن الصلاح، فإن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال: إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي، هو حديث المعازف، حيث قال فيه البخاري وقال هشام وعمار حدثنا صدقته. وقال: أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار، وذلك عند أبي داود والنسائي، وإسنادهما متصل، وهذا الإسناد على شرط البخاري، فابن هشام شيخ للبخاري مباشرة. قلت: وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، وخرجه البرقاني في أو البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا، كما بيناه في كتاب الأحكام، هو الكتاب الكبير لابن كثير لله يرحمه. ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدار قطني وغيره. فهذان الكتابان أي الصحيحين تلقتهما الأمة بالقبول، فما جاء فيهما فهو مقبول لدى الأمة كلها، ولذلك لا يناقش أحد في تسميتهما. جميع المشتغلين بالحديث يقولون: هذا صحيح البخاري وهذا صحيح مسلم. ومن تقد منهما ألفاظ قليلة قد تكون من ضمن الحديث ككلمة فليرقه، التي ذكرنا أنها شاذة، كما جزم بذلك أبو عمر بن عبد البر وغيره. كدار قطني فإنه صاحب التتبع، وهو كتاب ألفه تتبع فيه ما يطعن فيه من أحاديث الشيخين، ووجد 14 حديثا فقط، وألف كتابا آخر سماه كتاب الإلزامات، أي ما يلزمهما أن يخرجاه وهو على شرطهما ولم يخرجاه، فوجد أحاديث قليلة جدا. ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته ووجب عليه العمل عليها العمل به لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر. وهذا جيد، هو استنباط واستدلال يرجع إلى أن الله لم يكن ليهمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا قدر ضعف هذين الكتابين وهما المرجع الأول للأمة بعد كتاب الله فإن ذلك إهمال للأمة. وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي، وقال: لا يستفاد القطع بالصحة في ذلك. وكل له وجهته، فالنووي مقصده بذلك أن القطع بصحة اللفظ، أن هذا اللفظ خرج من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر متعذر، لأن كثيرا من الناس يبيح الرواية بالمعنى، والبخاري مذهبه جواز الرواية بالمعنى، وهو مذهب مالك أيضا في غير أحاديث التعبدات وجوامع الكلم. فالتعبدات وجوامع الكلم لا تروى بالمعنى، تعبدات مثل حديث التشهد مثلا، وأحاديث الأدعية وأحاديث الاستفتاح ونحوها مما يتعبد بلفظه كلفظ التلبية ونحوه، فهذا لا يجوز روايته بالمعنى، لأنه متعبد بلفظه، ولا يجوز أن يلبي الإنسان بلغة أعجمية يترجم بها التلبية، أو أن يقرأ التشهد بلغة أعجمية يترجم بها التشهد، لأن هذا اللفظ متعبد به بذاته كالقرآن. ودليل ذلك ما ثبت عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يقولهن إذا أراد النوم، وإلا يجعلها آخر كلامه، فقال: فجعلت أرددهن فقلت: وبرسولك الذي أرسلت؟ فقال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلو كان هذا مما يجوز روايته بالمعنى لا أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوله وبرسولك الذي أرسلت، وقال وبنبيك الذي أرسلت. نعم. ولذلك محمد مولود رحمة الله عليه في محارم اللسان يقول: راوي أحاديث جوامع الكلم أو التعبد بمعناها أثم، في الغير للداري بمدلولاتي للفاضي أن يروي بالمعنات في الغير معناه في غير أحاده التعبدات وجوامع الكلمة للداري بمدلولاتي للفاضي أن يروي بالمعنات. والسيوطي رحمه الله ذكر الخلاف في رواية الحديث بالمعنى في الكوكب فذكر شرطه وقال وقيل إن يذكر وقيل إن ينسى وقيل إن ذكر. فقيل لا يحل للحافظ للمتن إذا ذكره أن يرويه بالمعنى لأن حديثا لأن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أولى من لفظك أنت ولا يحل ذلك إلا إذا نسيه. وقيل العكس بل لا يحل له أن يرويه بالمعنى إذا كان نسيه لاحتمال أن يكون نسي المعنى أيضا. ومحمد الأحمد يورى رحمة الله عليه يقول رواية الحديث بالمعنى اختلف فيها كثير من أكابر السلف فذهبت لمنعه منهم زمر موافق عبد الإله بن عمر والحق أن العار كل العار في تبديل لفظه لغير العارف غير العارف في مدلولات الألفاظ لا يحل له أن يروي المعنى يروي بالمعنى تبديل لفظه لغير العارف. نعم لا لكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على هذا فدل ذلك على أن نعم أي نعم وهذا ليس هو الدليل الوحيد على ذلك بل حديث ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه وحديث جابر كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن فهذه أحاديث التعبدات كما هي كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تغير. ومثلها جوامع الكلم التي قال فيها أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا فإنها لا تروى بالمعنى. ولذلك ما وجد منها بمثابة المروي بالمعنى يمكن أن يحمل على تعدد المخرج أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ متعددة مثل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فقد جاء فيه الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى وجاء فيه الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فيحمل ذلك على تعدد المخرج أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بكل هذه الألفاظ كما هو في اختلاف القراءات في قراءة القرآن اختلاف الروايات فكلها قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأصل. وما كان من الاختلاف في النطق بالحروف وإن لم يكن نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أقر عليه من نطق به كقراءة أهل نجد بالإمالة فأهل الحجاز لا يعرفون الإمالة فلا يتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل لكن الإمالة لغة أهل نجد فالذين قرأوا عليه من أهل نجد أمالوا فأقرهم على ذلك وإقراره مثل قراءته. نعم طبعا إجماع الأمة على أن الأمة معصومة عن الخطأ لا يمكن أن تكون هذه الأمة جميعا تطبق في 13 قرنا على خطأ. لا تجتمع على ضلالة هذا الحديث ضعيف لكن له كثير من الطرق الشواهد تدل على أن له أصلا لكن المهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره وأيضا قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس كذلك جعلناكم أمة وسطا وسطا معناه خيارا عدولا. وحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين قد أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث من 11 طريقا وروى عن الإمام أحمد تصحيحه وأخرجه أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد. فالأدلة على معصومية الأمة بالعموم كثيرة ذا أثر موقوف على ابن مسعود ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. قال قلت ما نعم
إذا كانت دار قطنين معروف معرفة فأين الإجماع؟
الدار قطني اتفق مع الناس على تصحيح الصحيحين وعلى تسميتهما صحيحين وإنما تعقبهما في أحاديث قليلة جدا. لا ما يكون خرما له، لأنه وافق على الجمهور والأغلب وأقر على أن هذا يسمى صحيحا، وإنما التعقب في أحاديث قليلة جدا لا تعد شيئا، نسبتها المئوية ضئيلة جدا لما قورنت بالبقية. لأن فيه بحسب الأغلب فالصحيح منه 900 حديث وزيادة فقط، والبقية كلها أخرجها مالك إما بلاغات وإما مراسيل وإما ضعيفة من وجه. فمالك لم يدخل عليه الضعف من جهة الرجال، وإنما ضعف موطئه، ضعف أي حديث في الموطأ راجع إلى الحذف إذا لم يذكر لنا إسناده فيه، وإلا فإنه لا يروي إلا عن ثقة، وما حصل له ذلك إلا مرة واحدة مع أبي أمية عبد الكريم بن أبي المخارق، فإنه لم يكن بلديه فغره بحسن صلاته فروى عنه. أبو أمية عبد الكريم بن أبي المخارق لما جاء إلى المدينة كان يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه أسطوانته لثباته في الصلاة، وهو من العباد الزحاد، فرأى مالك سمته فأعجبه فروى عنه، ولم يكن بلديه، لكن هو الوحيد الذي روى عنه من الضعفاء. لم يروي مالك في الموطأ عن أي ضعيف إلا أبا أمية عبد الكريم بن أبي المخارق. أبو أمية عبد الكريم بن أبي المخارق قد روى عنه مالك 4 أحاديث في الموطأ، منها حديث مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، حديث القبض، وضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. لكن الحديث الأخرى التي ضعفت في الموطأ سبب تضعيفها أن مالك لم يذكر لنا إسناده فيها. لا لا، ذاك حديث آخر، حديث إنما أدرك الناس من كلام إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا الذي في البخاري. لكن حديث وضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة ليس بهذا اللفظ من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق عند البخاري، بل هذا عند مالك في الموطأ وهو ضعيف. طبعا لكن حديث أخرى ليست هذا الحديث. القبض فيه 8 أحاديث. لا، هذا الحديث المضعف وإن كان وجد من طرق أخرى صحيحة، لكن الأحاديث الأخرى فيها صحيح، فيها حديث صحيح، حديث ابن مسعود وحديث وائل بن حجر وحديث مالك بن الحويري، أحاديث صحيحة فيه. إيه نعم طبعا. نعم، سدل لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في صحيح ولا حسن ولا ضعيف، لكنه روي عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما وحده من الصحابة، وقد أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح، وروي عن عدد من التابعين منهم عكرمة مولى ابن عباس وقتادة بن دعامة السدوسي ومحمد بن كعب القرظي، فهؤلاء كانوا يسدلون أيديهم في الصلاة.
جمع بين رواية القاسم عن مالك
رواية ابن القاسم ليس فيها السدل في الواقع، رواية ابن القاسم ليس فيها ذكر للسدل، إنما فيها أن ابن القاسم ذكر في باب الاعتماد والاتكاء في الصلاة، وسألته عن الرجل يضع يديه على صدره في الصلاة فقال لا أعرفه، فهذا إنما أورده في باب الاعتماد والاتكاء في الصلاة، فليس هو القبض الذي ذكره في السنن. وإن كان ابن القاسم أيضا لم يروي في المدونة القبضة، ولكنه رواه في موطئه عن مالك. وبالإمكان أن ترجع إلى منظومة المختار الحامد رحمة الله عليه في هذا الباب، فإنه دقق فيها بما لا مزيد عليه، أتى بالتدقيق الحديثي والفقهي والأصولي تدقيقا جيدا. نعم، هذا النظم أحاط فيه بهذه المسألة من كل جوانبها، البحث الحديثي نعم، والبحث الأصولي والبحث الفقهي، حتى لدى المتأخرين يقتصها قصا المختار بن حامد. قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، قلت وقال ابن كثير رحمه الله وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، معناه من ذلك من التعقيب تعقب على كلام من سبق، ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية، مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي، والشيخ أبو حامد الإسفرايني الشافعي، والقاضي أبو الطيب الطبري، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وابن حامد وأبو يعلى من الحنابلة، أبو يعلى الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني من الحنابلة وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية. قال: وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرايني وابن فورك. قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة. إذن ابن كثير قوى ما قاله ابن الصلاح بما رواه عن شيخه الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، فإن ابن تيمية ذكر أن تلقي الأمة عامة قاطبة لحديث بالقبول يدل على صحته، وابن تيمية لم يقل ذلك من عند نفسه، بل رواه عن أئمة المذاهب الأربعة، وهؤلاء الأئمة كلهم من الأصوليين والمحدثين والفقهاء في المذاهب الأربعة. وقال: هو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا، فوافق فيه هؤلاء والحمد لله، هؤلاء الأئمة والحمد لله. ابن الصلاح لم ينقله عن أحد، لكن ابن تيمية نقله عن هؤلاء الأئمة، فكان ذلك سندا قويا لما ذكره ابن الصلاح. نقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.